بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني أيها الأخوة من مجالس دراسة القواعد الأربع. فضل يا ذو القرنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن سلمة رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى الصلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة،
نعم، أفسدها، نعم،
وأحبط عمله وصار صاحبه من الخالدين في النار،
نعم.
عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله يخلصك،
أن يخلصك عندي،
لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. وهي الشرك بالله،
نعم،
الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء،
نعم.
وذلك بمعرفة أربع قواعد،
نعم،
ذكرها الله تعالى في كتابه.
أحسنت يا ذا القرنين، قراءتك طيبة ما شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته إلى آخره. هذه الجملة التي قرأها الأخ ذو القرنين أيها الإخوة فيها عدة أصول. الأصل الأول أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. الأصل الثاني أن الشرك يفسد العبادة. أن الشرك يفسد العبادة. الأصل الثالث أن أهم ما على الأرض ما على المرء المسلم معرفته هو الشرك. هذه الأصول الثلاثة ذكرتها لكم إجمالا. نأتي الآن على التفصيل. الأصل الأول ماذا قلنا؟ أن العبادة لا تسمى ماذا؟ عبادة إلا مع التوحيد، أي إذا وجد التوحيد سلمت العبادة من البطلان وتحقق القبول بإذن الله تعالى لهذه العبادة. وهذا يفيد أيها الإخوة أن التوحيد والإخلاص لله شرط في قبول العبادة. ثم إن المؤلف رحمه الله قرب هذا الأصل بمثال يلمسه كل واحد منا ويشعر به لأنه يتكرر عليه. قال: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن الصلاة لا تصح ولا تقبل إلا بالوضوء، أليس كذلك؟ فكذلك العبادة لا تصح ولا تعتبر مقبولة إلا إذا كان المرء موحدا لله، مستسلما لله، مقبلا على الله بقلبه ووجهه. حتى لو كان هذا الإنسان قائما الليل، صائما النهار، متصدقا، يحسن إلى الناس، يحج كل عام، إلا أنه مشرك، فلا تعد عبادته مقبولة، لا تعتبر عند الله سبحانه وتعالى. أزيد هذه المسألة توضيحا لكم أيها الإخوة. الآن من أحدث في صلاته، الكلام للجميع موجه، من أحدث في صلاته فما الذي يبطل؟ ما الذي يبطل الصلاة؟ أحسنت، الذي يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. حكم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، من دعا غير الله واستغاث بغير الله وهو في صلاته، ما الذي يبطل؟ عمله كله، لأن الله يقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أرأيتم خطورة الشرك أيها الإخوة؟ الصلاة إذا أحدث الإنسان فيها لا يبطل إلا الصلاة فقط، أما بقية العمل محفوظ. الشرك إذا وقع في الصلاة أو في غيرها فهو العياذ بالله يقضي على العمل كله، وهذا يدل على خطورة الشرك أيها الإخوة. فعندما يقول الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، هذا يدل على أن أخبث المفسدات للأعمال وأشدها ضررا على أعمال الإنسان هو الشرك والعياذ بالله، لأنه كما قلت يفسد على العبد كل شيء في الدنيا والآخرة. طيب، هذا ينقلنا إلى الأصل الثاني. ما هو الأصل الثاني أيها الأخوة؟ ما هو الأصل الثاني؟ ها، أن الشرك يفسد العبادة، أليس كذلك؟ هنا يقول المؤلف، وتأملوا قوله، يقول: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط ماذا؟ نعم، أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. عندنا أمران أيها الإخوة في كلام المؤلف: أولا أن الشرك محبط للعمل، لأنه قال ماذا؟ عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل. الأمر الثاني: ما يترتب على حبوط العمل ووقوع الشرك، ما هو؟ عدم المغفرة والخلود في النار والعياذ بالله. طيب، ثم ساق الدليل على ذلك، قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، عفوا لم يسق المؤلف الدليل، الدليل من عندي، قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. تقدمت لنا هذه الآية. المؤلف ماذا يقول أيها الإخوة؟ الآية واضحة، ولقد أوحي إليك، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الذين من قبلك وهم الرسل والأنبياء، لئن أشركت أي وقع منك الشرك ليحبطن عملك. المؤلف ماذا يقول؟ ها، الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل، المراد كل العمل أيها الإخوة. كيف عرفنا أن المراد كل العمل؟ كلمة عمل، السؤال للجميع، كلمة عمل هل هي مفرد أم جمع؟ مفرد، أحسنتم. طيب، هذا المفرد هل هو مضاف إلى كلمة أخرى أو حرف أم مجرد عن الإضافة؟ ها، مضاف، مضاف إلى أي شيء؟ إلى كاف الخطاب، ليحبطن عملك، مضاف إلى كاف الخطاب. القاعدة عند العلماء أيها الإخوة أن المفرد المضاف يفيد العموم، هذه قاعدة، المفرد المضاف يفيد العموم. إذن هنا قوله تعالى عملك مفرد مضاف، فعم كل عمل، المعنى ماذا أيها الإخوة؟ أن الشرك محبط لجميع الأعمال، واضح؟ لما ذكر الله عز وجل في كتابه عددا من أنبياء ورسله قال عنهم ماذا في سورة الأنعام؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. الأنبياء، الرسل، هداة الخلق، لو أشركوا، وحاشاهم أن يشركوا بالله عز وجل، لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن أخبر تعالى أنه لو وقع منهم الشرك وحاشاهم كما قلت لحبط عنهم كل عمل عملوه لله عز وجل، مع انتفاء الشرك عنهم كما تقدم، بل مع امتناعه منهم، أنه لا يقع منهم الشرك لأنهم معصومون من الشرك بالله عز وجل، لكن على فرض أنه لو وقع منهم فهذا هو مآلهم. إذن لا محاباة في باب الشرك، لا محاباة في باب الشرك أيها الأخوة. من يقع منه الشرك لابد أن ينال جزاءه من الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على خطورة الشرك وعلى أن يخافه الإنسان على نفسه وأن يحاسب نفسه وأن ينظر إلى قلبه دائما، لأنه غير معصوم. هل نحن معصومين؟ لسنا معصومين أيها الإخوة. ذلك على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من التساهل في وسائل الشرك ومن أسباب الشرك. الأمر الثاني في كلام المؤلف هنا قوله وصار صاحبه من الخالدين في النار، لأن الله عز وجل ماذا قال في الآية السابقة ولقد أوحي إليك، قال في آخرها ولتكونن من الخاسرين، أي الخاسرين دينك، الخاسرين آخرتك. لماذا؟ لوقوعهم في الشرك بالله عز وجل، فبالشرك تحبط الأعمال ويستحق فاعله العقوبة من الله تعالى والخلود في جهنم والعياذ بالله، كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، عقوبة مغلظة شديدة عنيفة لا يطيقها الإنسان أبدا أيها الإخوة. بعد هذا ننتقل إلى الأصل الثالث الذي ذكرته لكم. ما هو الأصل الثالث؟ أن أهم ما على المرء معرفته هو الشرك، أليس كذلك؟ طيب، أن أهم ما على المرء هو الشرك بالله تعالى، وهذا أيها الإخوة في قول المؤلف عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. الضمير في قوله ذلك يرجع ماذا؟ يرجع إلى الشرك بالله، يرجع إلى الشرك بالله ويعود إلى الحذر منه وإلى اتقائه والبعد عنه. يعني أن أولى، هذا معنى كلام المؤلف، أن أهم ما عليك معرفة ذلك، أي أن أهم ما يجب عليك أيها المسلم أيها الدارس لهذه الرسالة أن تعرفه في الدنيا هو الشرك بالله تعالى. طيب، لماذا كان الشرك بالله سبحانه وتعالى من أهم ما على المسلم معرفته؟ لأسباب كثيرة ذكرناها بالأمس، يلا اذكروها لي، نتعاون على يعني استحضارها. لأن الشرك كما قلنا ماذا؟ افتراء على الله، أحسنت. لأن الشرك آخر أكبر الذنوب، أحسنت. لأن الشرك واحد نعم تعرف شيخ، أحسنت. لأن الشرك أظلم الظلم غيره، أحسنت. لأن الشرك لا تغفر مع وجوده الذنوب، أنت قاله هذا أخوك، مساواة بين المخلوق والخالق، أحسنت شيخ، فيه سوء ظن بالله عز وجل، نعم أحسنت. الشرك يوجب الخلود في النار، أنت نفس الشيء. طيب، لأن يعني ما شاء الله ذكرتم، لأن بالشرك أيضا يعني يحرم دخول الجنة، يحرم الإنسان من دخول الجنة، وبه تحبط الأعمال والعياذ بالله، وبه يزول ثوابها إلى غير ذلك. أحسنتم، بهذا أنا أكون قد اطمأننت أنكم معي. طيب طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي كما قلنا أن أهم عليك معرفة ذلك هو الشرك بالله، لأن للأسباب السابقة. طيب، أيضا من الأسباب أو من بيان طرق القرآن في تقبيح الشرك أيها الإخوة وفي بيان شناعته ما ضربه الله عز وجل لنا من أمثال لتقريبه وبيانه للناس. القرآن فيه أمثال، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أليس كذلك؟ إلى غير ذلك من الأمثال. في القرآن ما يقرب من 40 مثلا. هذه الأمثال أيها الإخوة أكثرها في بيان التوحيد، أكثرها في تقريب مسائل الإيمان للعبد، وتأملوا فيها وسيعني يتجلى لكم هذا جليا. فقط اكتفوا مثلا بتفسير الشيخ ابن سعدي تيسير الكريم الرحمن، اقرأوا هذه الأمثال وتأملوا فيها، سيزداد إيمانكم أولا، ستعرفون أهمية التوحيد وخطر الشرك، وسيدعوكم هذا إلى أن يعني تهتموا بالتوحيد بإذن الله عز وجل أكثر. طيب، مما يدل على قبح الشرك كما قلت وضرورة معرفته، وضرورة معرفته ما بينه الله تعالى في كتابه من ضرب الأمثال المبينة لحال المشرك وحال الموحد أيضا. تأملوا هذا المثل أيها الإخوة، قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا مثل ضربه الله عز وجل لمن؟ لحال من أشرك بالله. في أي شيء؟ في هلاكه وبعده عن توحيد الله والإيمان به. فبين تعالى أن مثل هذا المشرك كمثل الذي يسقط من السماء، وهو في أثناء سقوطه ماذا يحصل له؟ تنهشه الطيور العياذ بالله، تمزقه فيهلك. فهكذا المشرك والعياذ بالله في بعده عن التوحيد ووقوعه في الشرك، في وقوعه عن الشرك يذهب عن ربه تبارك وتعالى، لا يكون قريبا من الله، فيهلك والعياذ بالله ويموت، فلا يكون له نصير ولا معين من الله تعالى. أو حاله كحال من هوت به العواصف كما قال تعالى: أو تهوي به الريح في مكان سحيق وأخذته الرياح وألقته في مكان بعيد فلا قيمة له ولا فائدة منه والعياذ بالله. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله في هذا المثل، وهو مثلا وتفسيره جميل لها، يقول: ومن يشرك بالله فمثله فكأنما خر من السماء، أي سقط منها، فتخطفه الطير أي بسرعة، أو تهوي به الريح في مكان سحيق أي بعيد. يقول كذلك المشرك. الإيمان أيها الإخوة، الإيمان والتوحيد بمنزلة السماء المحفوظة المرفوعة، هكذا الإيمان عال دائما. من ترك الإيمان فإنه بمنزلة الساقط من السماء، إذا سقط من السماء لابد ماذا؟ أن تعترضه الآفات والبليات والعياذ بالله. قال: فإما أن تخطفه الطير فتقطعه أعضاء، وإما أن تهوي به الريح فتأخذه وتلقيه في مكان بعيد. كذلك المشرك، إن ترك الاعتصام بالله تخطفته الشياطين من كل جانب ومزقوه وأذهبوا عليه دينه ودنياه والعياذ بالله. فهمتم هذا المثل؟ تصورتموه؟ يبين لنا خطر الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأيضا يدعونا كما قلت إلى الاهتمام بهذه الأمثال. أيضا أيها الإخوة، من نظر في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام تفكر فيها وجد أن في أحاديثه الكثيرة التحذير من الشرك وبيان أنه أكبر الكبائر والتصريح بوجوب اتقائه والبعد عنه وبيان عاقبة أهله، مع التحذير أيضا من وسائله التي تؤدي إليه ومن طرقه، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعمل على سد كل باب حتى بالألفاظ. عندما قال له رجل مرة: ما شاء الله وشئت، غضب النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تقول لي ما شاء الله وشئت؟ يعني كيف تجعل مشيئتي ومشيئة الله واحدة؟ قل ما شاء الله وحده. تربية وسد لباب الشرك بالله عز وجل، وأن لابد أن يكون جناب الله وجناب التوحيد وحفظ الإيمان لا يخالطه الشرك أبدا، لابد أن يكون محفوظا، فتغلق كل الأبواب التي تؤدي إلى يعني هذا إلى فتح هذا الباب. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. تعرفون الشبكة؟ ها، سمعتم عن الشبكة؟ شيخ غزالي سمعت عن الشبكة؟ الشبكة معروفة، عبارة عن الخيوط المتشابكة، أليس كذلك؟ طيب هذه الشبكة من لامسها أو وقع فيها يكون قد ابتلي، أليس كذلك؟ وصعب عليه أيضا التخلص منها، كلما أراد التخلص أدخل يده هنا اشتبكت هناك، أدخل يده هنا وقعت هناك، أخرج يده هنا تلبست رجله، وهكذا. فيكون في ماذا؟ في مشكلة، كشبكة الصياد، أليس كذلك؟ هكذا أيضا شبكات الشيطان أيها الإخوة، لأن الشيطان شبكات لاصطياد الناس. ولهذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة دعاء عظيما نقوله في الصباح والمساء وعندما نريد النوم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. رضي الله عن أبي بكر حريص، وهكذا ينبغي المسلم أن يكون حريصا أيضا، يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فيقول عليه الصلاة والسلام له: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان ها وشركه، وتضبط أيضا وشركه. إذا قلت وشركه صحيح، وإذا قلت وشركه صحيح. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا وأجره إلى مسلم. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن شر الشيطان وشركه. ما معنى الشرك؟ الشرك أي الشبكة، لاحظوا، الشرك أي الشبكة التي يضعها الشيطان لاصطياد هذا المسلم وإيقاعه في الشرك والعياذ بالله أو في الذنوب. والله تعالى شبه الشرك بالشبكة، لأن المؤلف ماذا قال؟ يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله. إذن الشرك شبكة، والله جل وعلا كما قلت في كتابه شبه الشرك بالشبكة الضعيفة التي لا تدفع عن صانعها شرا أبدا. أين هذا أيها الإخوة؟ ها، أين تشبيه الشرك بالشبكة في القرآن؟ تفضل. أحسنت، نعم، مثل الذين اتخذوا من دون الله ها كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. طيب، ابن سعدي رحمه الله أيضا، وأنا أكثر لكم من النقل عن الشيخ ابن سعدي لأن تفسيره سهل وقريب من الأذهان ولا تجدون صعوبة في فهم كلامه أبدا. يقول رحمه الله: هذا مثل ضربه الله لمن عبد غير الله. طيب، ما هو مقصوده من عبادة غير الله؟ يقصد التعزز به، التقوي به، الانتفاع به، إلا أن الأمر يحصل بخلاف مقصوده. قال: فإن مثله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. هل هذا البيت يقيها من الحر؟ هل هذا البيت يقيها من البرد؟ هل هذا البيت يحميها من الآفات؟ أبدا. لهذا قال: وإن أوهن البيوت، يعني أضعف البيوت وأوهاها، لبيت العنكبوت. العنكبوت أيها الإخوة من الحيوانات الضعيفة، ضعيفة جدا، ربما يعني أصبع الإنسان يميتها، وبيتها من أضعف أيضا البيوت. فهل هي ازدادت باتخاذ هذا البيت قوة؟ هل استفادت من هذا البيت؟ لا. إذن ما ازدادت باتخاذه إلا ضعفا. كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دون الله أولياء، فقراء، عاجزون من جميع الوجوه، حين اتخذوا والعياذ بالله الأولياء من دونه يتعززون بهم ويستنصرونهم، ازدادوا ضعفا إلى ضعفهم فلم تنفعهم، وازدادوا وهنا إلى وهنهم فلم ينتصروا أبدا. فإنهم والعياذ بالله إذا اتكلوا في كثير من مصالحهم على غير الله وألقوها إلى غير الله وتخلوا عن الله عز وجل ولجوا إلى غير الله خذلوا، نسأل الله العافية، ولم ينتصروا ولم يظفروا بما وفقهم بما طلبوه من معبوداتهم. خلاصة الموضوع أيها الإخوة أن شبكة الشرك هذه التي قال عنها المصنف أسأل الله أو لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله، خلاصة هذه الشبكة أنها شبكة واهية، وهي مع وهائها وضعفها للأسف الشديد كثير من الناس واقع فيها متورط فيها، فهي في الحقيقة في الوقت نفسه فخ وتوريط للإنسان الذي لا يعرف الشرك ولا يدرك خطر الشرك، فهو إذا وقع في هذه الشبكة وأراد التخلص منها كما قلت لكم وقع في شبكة أخرى، وقع في جهة أخرى، لهذا وجب على المسلم أيها الإخوة التنبه لهذه الشبكة لأنها شبكة خطيرة مع ضعفها، فالطرق والوسائل للشرك متنوعة ومجالاته والعياذ بالله مجالات الشرك متعددة، وهذا كما قلت يدعو المسلم للحذر وبذل المزيد لمعرفة الله ومعرفة الشرك ومعرفة التوحيد حتى يتعلم ويتنور قلبه بالتوحيد وفي الوقت نفسه يكون بعيدا عن الشرك بالله تعالى. ثم بين المؤلف رحمه الله الدليل على خطر هذه الشبكة فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية العظيمة فيها بيان خطر شبكة الشرك وأن الله لا يغفر جل وعلا لمن أشرك به أحدا من المخلوقين كائنا من كان هذا المخلوق، لأن المشرك بشركه والعياذ بالله قد أغلق على نفسه باب المغفرة فلا تنفعه الطاعات أبدا ولا تفيده القربات عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه مشرك والعياذ بالله، لأنه مشرك قد فعل قد قدح بفعله هذا وهو الشرك في وحدانية الله جل وعلا، سوى المخلوق الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا بمن أوجد هذا الملكوت وخلق هذه المخلوقات بالله سبحانه وتعالى. ثم بين المؤلف رحمه الله كيفية الخلاص من هذه الشبكة فقال رحمه الله وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. ندخل الآن على القواعد قاعدة قاعدة. تفضل يا ذو القرنين. نعم.
أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق لربه وأن ذلك لم يدينه في الإسلام. ودليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
أحسنت. هذه أيها الإخوة أولى القواعد الشريفة من هذه الرسالة، وهذه القاعدة كما سمعتم فيها عدة مسائل. المسألة الأولى وانتبهوا أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، لأن المؤلف ماذا قال؟ أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وهذا هو توحيد الربوبية. طيب، ما هو توحيد الربوبية؟ كما قال المؤلف، الإقرار بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، أو بعبارة أخرى يقول العلماء إفراد الله بأفعاله هو، لأن الخلق والملك والرزق والتدبير يفعله الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يدخل أحدا الإسلام. لاحظوا أن الإقرار بتوحيد الربوبية، إذا اعترف الإنسان أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، يقول العلماء هذا لا يدخل أحدا الإسلام. لهذا ماذا قال المؤلف رحمه الله تعالى؟ قال وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. وهذه المسألة الثانية تفيدنا فوائد ثلاث. الفائدة الأولى أو عدة فوائد نقول تفيدنا أن التوحيد، هذه المسألة الثانية تفيدنا أن التوحيد الذي بعثت به الرسل ليس هو الإقرار بتوحيد الربوبية فقط. واضح؟ لم يبعث الرسل بتوحيد الربوبية فقط. لماذا أيها الإخوة؟ كيف نستفيد من هذا الكلام؟ كيف نستفيد هذا الكلام من كلام المؤلف أن الأنبياء لم يبعثوا بتوحيد الربوبية فقط؟ أولا كما ذكر المؤلف، لأن الله لم يقبل منهم إقرارهم بهذا التوحيد، لأن الله تعالى لم يقبل من المشركين إقرارهم بهذا التوحيد، إذن الإقرار به فقط لا ينفع ولا يفيد. الثاني كما ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم، قاتل المشركين مع إقرارهم بهذا التوحيد. طيب لو كان هذا الإقرار معتبرا ومقبولا، هل قاتلهم الرسول؟ لا، ما قاتلهم. ولهذا قال المصنف كلمة عظيمة، قال أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. المسألة الثالثة أيها الإخوة، أو عفوا التعليل الثالث، أن الله حكم عليهم بالشرك مع إيمانهم بتوحيد الربوبية، مع إيمانهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر إلى آخره، مع ذلك حكم الله عليهم بالشرك. ما هو الدليل؟ الدليل في قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ماذا قال ابن عباس في هذه الآية؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من إيمانهم أنهم إذا قيل لهم من خلق السماوات، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله، ثم قال ابن عباس وهم مشركون به. واضح؟ طيب ما الدليل على هذه القاعدة؟ لقلنا كل قاعدة لها دليل. الدليل قال المصنف رحمه الله قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله دليلا من القرآن والآية التي سمعتموها فيه بيان هذه المسألة، وأن هذا الإيمان من هؤلاء بهذا التوحيد لم ينفعهم. في الآية اشتملت على ماذا؟ اشتملت إذا تأملناها على عدة أسئلة وجهت للكفار، وبعد هذه الأسئلة أقام الله عز وجل الحجة عليهم. انظروا مثلا في الآيات أيها الأخوة، قل من يرزقكم من السماء والأرض، السؤال الأول، أما يملك السمع والأبصار، السؤال الثاني، ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي، الثالث، ومن يدبر الأمر، ماذا سيقولون؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. يقول حافظ بن كثير رحمه الله عند هذه الآية يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بربوبية الله، لأن هذه الأعمال التي وردت أو المعتقدات التي وردت في الآية كلها تدل على الربوبية. فجل الله جل وعلا يحتج على المشركين باعترافهم بربوبية الله على وحدانية الله، فيقول قل من يرزقكم من السماء والأرض، يعني من ذا الذي ينزل من السماء ماء المطر، أما يملك السمع والأبصار، من الذي وهبكم هذه القوة السامعة القوة الباصرة، لو شاء سبحانه لذهب بها لسلبكم إياها أخذها منكم، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، أي بقدرته العظيمة سبحانه وبقوته الكبيرة، ومن يدبر الأمر، من بيده ملكوت كل شيء، وهو المتصرف الحاكم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل وهم يسألون. إذن الملك كله لله، العلوي والسفلي وما بينهما من ملائكة وإنس وجن، كلهم فقيرون إلى الله سبحانه وتعالى، عبيدون لله خاضعون لله. ماذا سيقولون؟ سيقولون لله، أي هم يعلمون ذلك، هم يعترفون بذلك. فقل أفلا تتقون، يعني أفلا تخافون الله فتعبدون معه غيره بآرائكم وجهلكم، أفلا تتقون ربكم الذي تقرون بأنه يرزقكم ويدبر أموركم ثم تشركون به، وألا فلا تتقون فتخلصون لله سبحانه وتعالى وتخلعون ما تعبدون من دونه من عبادة هذه الأوثان، أفلا تتقون. إذن احتج الله عز وجل عليهم بمعتقدهم هذا على ماذا؟ على وحدانيته، وأنه هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، وهذا منه جل وعلا إنكار عليهم شركهم به، هذا إنكار وفي الوقت نفسه حجة. وهذا الإنكار أيها الإخوة انتبهوا نستفيد منه قاعدة، ما هي القاعدة؟ الإقرار بتوحيد الربوبية كما هو عند الكفار، يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. يعني إذا أقرر الإنسان واعترف بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، إذا ما هو المطلوب منك؟ أن تعترف لله بالألوهية، أن تتجه إلى الله عز وجل بقلبك، أن تخلص لله سبحانه وتعالى العبادة. فمن أقر بتوحيد الربوبية وآمن به وصدق بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المنعم على العباد، المنزل لهم المطر، المسخر لهم الشمس والقمر، المتصرف سبحانه وتعالى في الليل والنهار، المنبت للأرض، المتصرف في هذه الرياح إلى آخره، من صدق بهذا وأن الله هو الفاعل لهذه المخلوقات، لزمه أن يعبده وأن يؤمن به سبحانه وتعالى، وأن يخلص له العبادة، وأن يستجيب للرسل، وأن يتبعهم، لأن الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. خلاصة القاعدة أن قول المشركين إنهم مؤمنون أيها الإخوة، خلاصة القاعدة نهايتها، القاعدة الأولى أن قول المشركين إنهم مؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في شؤون خلقه لم يجعلهم مؤمنين كما تقدم. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى مع الله، وعبدوا معه غيره من الأوثان والأحجار. إذن على العبد واجب عليه أن يجمع بين التوحيدين، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، فبذلك يكون عابدا لله عز وجل مخلصا له سبحانه متبرئا من الشرك وأهل الشرك. طيب القاعدة الثانية أيها الإخوة، قاعدة نوعا ما يعني فيها طول، لكن إن شاء الله نأتي عليها بحول الله عز وجل.
لا إله إلا الله، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه.
طيب القاعدة الثانية ماذا يقول المؤلف يا ذا القرنين حفظك الله؟ نعم اقترب قليلا اقترب.
نعم القاعدة الثانية قال المؤلف رحمه الله أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا للطلب لقربة والشفاعة.
نعم
فالدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. وَالدَّلِيلُ الشَّفَاعَةُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ. وَالشَّفَاعَةُ شَفَاعَتَانِ شَفَاعَةٌ مَنْفِيَّةٌ والشفاعة المثبتة والشفاعة المثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر إلا الله
يقدر عليه
فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة
مثبتة بفتح الباء
الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله. والشافع المكرم للشفاعة والمسبوق له من رضي له قوله وعمله من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن.
نعم أحسن. نعم تفضل. نعم
كما قال تعالى من الذي يشترك عنده إلا بإذنه.
نعم هذه القاعدة الثانية أيها الأخوة من القواعد الأربع هي مكملة ومتممة للقاعدة الأولى، ومن خلال القراءة تبين لنا أن الدافع للمشركين والباعث لهم على سؤال غير الله ودعائه أمران، أليس كذلك؟ ما هما؟ هما طلب القربة وطلب الشفاعة. لهذا قال المصنف أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. إذن هذا هو الحامل للمشركين على طلب الشفاعة وطلب القربة. طيب هذا يعني أيها الإخوة هذا الطلب يعني أنهم يعبدون ماذا؟ يعبدون غير الله من الأوثان والأصنام، ويجعلون هذه المعبودات وسائط تقربهم إلى الله وترفع حوائجهم إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فيدعون أنها تقربهم إلى الله وأنها تشفع لهم عند الله، فهم لا يعتقدون أنها تنفع وتضر وتمرض وتجلب الأرزاق من دون أبدا، إنما هذا هو الباعث لهم. إذن الباعث لهم أمران، طلب القرب وطلب الشفاعة. ما هي القربة؟ سيأتي إن شاء الله بيانها في أثناء الشرح. قال فدليل القربة يعني البينة والدليل على أنهم أرادوا بعبادتهم الأصنام أرادوا بعبادتهم الأصنام التقرب إلى الله قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الآية إذا تأملناها أيها الإخوة نجد أن فيها اعترافا من هؤلاء الكفار بأنهم اتخذوا من دون الله أولياء يتضرعون إليهم يسجدون لهم ينذرون لهم يصرفون لهم سائر أنواع العبادات من الدعاء والذبح إلى غير ذلك، لأن الله عز وجل قال عنهم إيش؟ ما نعبدهم. إذن جعلوا هذه المعبودات وسيلة
تقربهم إلى الله. ولهذا قالوا ما نعبدهم لأي شيء إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فقولهم ما نعبدهم هذا اعتراف صريح من هؤلاء المشركين بأنهم يعبدون غير الله، لكن لماذا قال الله عنهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى؟ أي ما نعبد هذه الأصنام إلا من أجل أن تقربنا إلى الله. وهذا يفيد أيها الإخوة فائدة تنبهوا لها، يفيد أن الله أعظم في نفوس المشركين من أصنامهم. كيف هذا؟ لأنهم جعلوا هذه المعبودات وسيلة يتقربون بها إلى من؟ إلى الله. وهذا لا شك أنه ماذا؟ كفر وكذب على الله سبحانه وتعالى. ولهذا ختم الله عز وجل الآية بقوله إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فسمى سبحانه وتعالى دعواهم تقربهم بهذه الطريقة إلى الأصنام واتخاذهم وسطاء ماذا؟ كفرا. واضح؟ وهذه شبهة للأسف كبيرة وخطيرة، بل هي شبهة قديمة جدا. لهذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله هذه الشبهة التي اعتمدها المشركون في قديم الدهر وحديثه وجاءتهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم بردها والنهي عنها والدعوة إلى إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له إلى آخره. الرسل ما بعثوا إلا لهدم هذه الشبه وأمثالها. وهذه الشبه يا إخواني سبحان الله يعني على تفاهتها نقول، على يعني سهولة ردها، إلا أن بعض الناس متعلق بها. الرد على هذه الشبهة يسير جدا، ويكفي المسلم أن يقول أن هذه الطريقة في عبادة الله عز وجل مخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. هل هكذا طلب الله عز وجل منا أن نتقرب إليه؟ أبدا. شرع على الله عز وجل الشرائع، أرسل إلينا الرسل، بيّن لنا العبادات التي نتقرب إليها، ذكر لنا سبحانه وتعالى الأذكار التي نذكره بها، بيّن لنا طريقة الحج، طريقة الزكاة، طريقة الصيام، طريقة الإحسان للوالدين إلى غير ذلك. فهذه طريقة ليست مشروعة أصلا، بل هي شرك. أيضا النصوص الشرعية حكمت على من تقرب إلى الله بهذه الطريقة بالكفر، كما في آخر هذه الآية إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. نقف إلى هنا أيها الإخوة. وكم فترة عندنا؟ أربع فترات. الساعة كم؟ عشر لا عشر. نعم ننتقل نستريح عشر دقائق ثم نعود إن شاء الله بإذن الله عز وجل، ونأخذ اليوم ثلاث فترات لأن اليوم الجمعة كما تعلمون، ثم بعد ذلك نستعد إن شاء الله صلاة الجمعة. حفظه الله وإياكم وبارك فيكم ونفع بكم، حفظ الله وفقكم الله وسددكم، بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.